تحصل مما ذكرنا أنه إذا كان للميت تركة تفي بديونه فهو غني لا يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة أو يحتسبه من الزكاة لأنه ليس من أفراد ليس من أفراد الفقير لأن الميت ليس عليه مؤونة نفسه ولا مؤونة عائلته فإذا كان عنده تركة تفي بدينه فقط كفى ذلك فإن مقدار الدين لا ينتقل إلى الورثة فإن الإرث بعد الوصية وبعد الدين فإذا كان مديونا يخرج من أصل التركة ولا ينتقل ما بإزاء الدين من أمواله إلى الورثة وبقي في ملك الميت ولهذا يجب أداء دينه من تركته ولا يجوز أن يؤدي من الزكاة وهذا واضح ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه ولكن إذا كان عنده تركة تفي ولكن الورثة مانعة عن ذلك فعندئذ يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة فإن تركته وإن كانت وافية بدينه إلا أن الورثة مانعة عن ذلك إما عامدا عالما أو جاهدا بالدين فعلى كلا التقديرين يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة فإن ترك إذا كانت الورثة مانعة عن التصرف فيها فهي بمنزلة عدم التركة ولا أثر لمجرد الملك لمجرد بقائها في ملك الميت لا أثر لذلك فإنه لا يمكن لوصي الميت أن يتصرف فيها فإذا يجوز أن يؤدي دين الميت من الزكاة أو يحتسبه من الزكاة هذا نذير ما إذا تلفت التركة أو سرقها سارق أو ما شاكل ذلك فإنه في هذا الفرض لا شبهة في أنه يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة إذا تلفت تركته بل أو تلفت تركته فلا شبهة في أنه يجوز أن يؤدي دينه من الزكاة أو يحتسبه منها لا شبهة فيه وأما صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فلا إطلاق لها فلا يشمل صورة امتناع الورثة عن أداء الدين من التركة لا يشمل هذه الصورة فإن صحيحة محمد بن مسلم منصرفة عن هذه السورة وظاهرة في أن الورث في مقام أداء الدين الميت أداء الدين فإن كان ما تركه وافيا بدينه وأورثه مالا للورثة ثم علم أن عليه دين قضاه من جميع الورثة أي من حصص جميع الورثة فإنما فإذا الدين لا ينتقل إلى الورثة وبقي في ملك المالك ولهذا يقضي دينه من جميع حصص الورثة لا من حصة واحد دون الآخر فإذا صحيحة محمد بن مسلم لا إطلاق لها لسورة الامتناع امتناع الورثة عن أداء دين الميت من التركة لا يشمل هذه السورة ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة بل لو كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها وهو مستحق يستحب أن يدفعها إليه على وجه السلة ظاهرا والزكاة واقعا وقد استدل على ذلك بوجوه الوجه الأول الإجماع من الأصحاب على أنه يجوز دفع الزكاة بعنوان الهدية أو الهبة أو صلة الرحم أو ما شاكل ذلك وإن كان في الواقع زكاة إذا كان الشخص يستحيي أن يأخذ بعنوان الزكاة ويرى أن أخذه بعنوان الزكاة مهانة له لمكانته الاجتماعية عند الناس لذا يجوز أن يدفع الزكاة على وجه الهدية ظاهرا أو صلة الرحم ظاهرا وإن كان واقعا زكاة لا مانع من ذلك فالإجماع من الأصحاب قائم على ذلك وهو حجة ولكن تقدم أن مثل هذا الإجماع لا يمكن المساعدة عليه فإن الإجماع في نفسه لا يكون حجة إلا إذا وصل إلينا من زمن الأئمة عليهم السلام طبقة بعد طبقة ويدا بيد ولا يمكن إحراز ذلك في إجماعات القدماء فضلا عن إجماعات المتأخرين لا يمكن إحراز ذلك وبدون إحراز ذلك فلا يكون الإجماع حجة الثاني إطلاقات الأدلة من الآية المباركة والروايات التي تدل على دفع الزكاة إلى الفقير فإنه لم يرد في هذه الأدلة أن يدفع بعنوان أن له زكاة يدفع إلى الفقير يدفع الزكاة إلى الفقير كان الدافع بعنوان الزكاة أو بعنوان السلع أو بعنوان الهدية إطلاقات الأدلة تشمل الجميع تشمل جميع ذلك فإذن الروايات والآية المباركة مطلقة من هذه الناحية فلا مانع من التمسك بإطلاقها وجواز دفع الزكاة بعنوان السلة ظاهرا أو بعنوان الهدية ظاهرا وإن كان زكاة واقعا لا مانع من ذلك الوجه الثالث صحيحة أبي بصير وهي ناصة في ذلك عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة فقال أعطه ولا تسمي له ولا تزل المؤمنين مؤمنا فإن هذه الصحيحة ناصة في جواز الإعطاء بعنوان آخر لا بعنوان الزكاة إذا كان بعنوان الزكاة مهانة له وذلة له يجوز أن يأتي بعنوان آخر بعنوان الهدية أو صلة الرحم أو ما شاكل ذلك من العناوين المناسبة للشخص فإذا هذه الصحيحة واضحة الدلالة ولكن قد يقال كما قيل أن هذه الصحيحة معارضة بصحيحة محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك زمام إن استحيا حياء واستحياء وإنقاذ فنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطيها إياه فإن هذه الصحيحة تدل على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة بعنوان آخر فإذا قبل الفقير إعطاء الزكاة بعنوانها فهو وإلا فلا يجوز إعطاؤها بعنوان آخر وفي ذيل هذا الحديث قد ورد في باب آخر فلا يقبلها إلى أن قال ما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله إنما هي فريضة الله له فلا فلا يستحيي منها. ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه على ما جاء في تقرير بحثه بالنسبة إلى الجملة الأخيرة ما ينبغي له أن يستحيي. ذكر أن هذه الجملة غير قابلة للتصديق، وعلل ذلك بأن الزكاة فريضة على المالك وعلى الدافع، وكونها فريضة على المالك لا يستلزم عدم استحياء الفقير، لا يستلزم عدم استحياء الفقير أو عدم مهانته وزلته، لا يستلزم ذلك. فإذن قوله عليه السلام ما ينبغي له أن يستحيي إنها فريضة الله له أي للفقير. وهذه الجملة غير قابلة للتصديق، لا بد من رد علمها إلى أهله باعتبار أن الفقير قد يكون ذو شأن وذو مكانة في المجتمع، وأخذ الزكاة مهانة له وذلة، ولهذا يستحيي منه من جهة ما ورد في الروايات أن الزكاة أوساخ الأموال. من هذه الناحية قد يستحيي من أخذها، ولهذا تكون الزكاة محرمة على بني هاشم من جهة أنها أوساخ الأموال. ولهذا هذا الزيل غير قابل للتصديق. الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإنما ورد في هذا الزيل ما ينبغي، إن لا ينبغي للفقير أن يستحيي من أخذ الزكاة، لا ينبغي في نفسه للفقير أن يستحيي من أخذ الزكاة، لأن الله تعالى جعل الفقراء شريكا مع الأغنياء، والفقير يأخذ حصته من المالك لا أنه يأخذ من مال المالك حتى يستحيي، يأخذ حصته من المالك من العشر أو نصف العشر فإنه من كل الفقراء، يأخذ حصته. لذا الوارد ما ينبغي، فلم يرد يجب عليه أن لا يستحيي. نعم لو كان الوارد بصيغة الوجوب فهو غير قابل للتصديق، لكن بصيغة لا ينبغي للفقير أن يستحيي من أخذ الزكاة، لأنه حصته، لأن الفقير شريك مع الغني في عشر ماله أو نصف العشر أو ما شاكل ذلك. وأما كون الزكاة أوساخ المال الوسخ أمر زائد، يعني أن الزكاة أمر زائد على أموال الناس وليس ملكا للناس، شيء زائد ليس ملكا للناس وهو ملك لغيره وهو الفقير لا معنى لأوساخ الوصف المتعارف عند الناس أوساخ الأموال إن أمرون زائد على الأموال أما حرمة الزكاة على بني هاشم فهو لمصلحة لا نعرف هذه المصلحة مع أن زكاة بني هاشم على بني هاشم لا مانع منه لا مانع من زكاة راعي غير بني هاشم حرام على بني هاشم أما زكاة بني هاشم على بني هاشم فلا مانع منها فإذا هذا التعليل لا يدل على أن هذه الجملة غير قابلة للتصديق وأما الجملة الأولى التي تدل على أنه لا يعطي الزكاة إذا لم يقبلها بعنوان الزكاة فهل يمكن الجامع بين صحيحة محمد بن مسلم التي هي ناهية عن إعطاء الزكاة بعنوان آخر وبين صحيحة أبي بصير هل بينهما معارضة ولا يمكن جمع دلائل عرفي بينهما أو أن جمع العرفي الدلالي بينهما ممكن الظاهر إمكان جمع دلالي العرفية فإن صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة في الحرمة حرمة الإعطاء بعنوان آخر ظاهرة في الحرمة وأما صحيحة أبي بصير ناصة في الجواز ومن الواضح أنه لا بد من رفع اليد عن ظهور الدليل بنص دليل آخر فإنه من أحد موارد الجمع الدلالي العرفية حمل الظاهر على النص أو حمل الظاهر على الأزهر فإذا لا تصل النوبة إلى المعارضة يعني أن المعارضة غير مستقرة بينهما ولا تسري من مرحلة الدلالة إلى مرحلة السنة لكي تكون المعارضة مستقرة بل المعارضة بينهما بحسب الدلالة وإمكان الجمع الدلالي العرفي بينهما ومع الجمع العرفي الدلالي بينهما ترتفع المعارضة بحمل الظاهر على النص فالنتيجة جواز إعطاء الزكاة بعنوان آخر إذا كان بعنوان الزكاة حتكا للفقير ومذلة للفقير ثم ذكر الماتن إذا اقتزت المصلحة التسريح بها كذبا هل يجوز ذلك أو لا يجوز نتكلم